القرآن
وتسمعنا
نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإن معرفة الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته والإيمان بالثواب والعقاب هو الطريق إلى سرعة الاستجابة لله ورسوله، وسرعة الاستجابة لسمعنا وأطعنا. وهذا كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فيما رواه البخاري عن يوسف ابن ماهك، قال: جاء رجل من أهل العراق إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقال لها: يا أم المؤمنين، أريني مصحفك كي أؤلف المصحف عليه. فقالت رضي الله عنها: وما يضرك أيه قرأت قبل؟ لقد نزل أول ما نزل آيات من المفصل فيها ذكر الجنة والنار، حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام ثم نزل بعد ذلك الحلال والحرام. ولو كان أول ما نزل لا تشرب الخمر لقالوا لن ندع الخمر أبدا، ولو كان أول ما نزل لا تزنوا لقالوا نترك الزنا أبدا. لقد نزل وأنا جارية حديثة السن ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا زوجة في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا استقراء من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها الفاهمة الواعية المستقرئة لحال الدعوة في بدايتها. كيف بدأت الدعوة؟ بدأت بالعقيدة، بدأت بالتوحيد، بدأت بذكر الجنة والنار في الآيات المكية قصيرة المقطع شديدة الواقع، ومثلت لذلك بآيات من القرآن المكي: بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر. فلما استقرت العقيدة وعظم الله سبحانه وتعالى في قلوب العباد، حينئذ خفت عليهم الأحكام وخفت عليهم الأوامر والنواهي بعد استقرار العقيدة. هذا فهم عال جدا وواع جدا من أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. كيف يطعنون عليها؟ إن من يطعن على أم المؤمنين عائشة يشهد على نفسه بالجهل بل بالغباء. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها استقرأت حال الدعوة ووضعت الخطوط العريضة، لأن هذه الدعوة لابد أن تبدأ بالعقيدة والإيمان بالجنة والنار، كما قال حنظلة رضي الله عنه لأبي بكر رضي الله عنه: يا أبا بكر، نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأنها رأي عين. وهذا حديث صحيح. كذلك روى الطبراني بإسناد فيه كلام أن حارثة سأله رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف أصبحت يا حارثة؟ قال: أصبحت مؤمنا حقا. قال: لكل حق حقيقة، فما حقيقة إيمانك؟ قال: أصبحت كأني أنظر إلى عرش ربي بارزا، وكأني أنظر إلى أهل الجنة في الجنة يتزاورون، وكأني أنظر إلى أهل النار في النار يتضاغون، واستوى عندي مدرها وذهبها. فقال عليه الصلاة والسلام: عرفت فالزم. هكذا حينما تستقر العقيدة ويصح التوحيد يكون بعد ذلك يسهل على العبد أن يقول: سمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا: سمعنا وأطعنا، وأولئك هم المفلحون. من عرف الله سبحانه وتعالى استمر على فعل الطاعات وعلى أعمال البر، تحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، وتحقيقا لقول الله سبحانه وتعالى: وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا، يعني وله الدين دائما سبحانه وتعالى، وتحقيقا لقول الله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. من عرف الله تعالى لو أعطي ملك سليمان ما شغله عن الله طرفة عين، بل يشتغل به له ولم يشتغل به عنه. كثير أعطوا الملك فسخروه في طاعة الله سبحانه وتعالى، منهم نبي الله داود ونبي الله سليمان، ومنهم ذو القرنين. هؤلاء منهم أنبياء كداود وسليمان، ومنهم من ليس بنبي كذي القرنين. سخروا الملك فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى، بخلاف ما حدث من فرعون: أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ وبخلاف ما حدث من النمرود عليه لعنة الله: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ فالملك عند فرعون جعله يطغى، الملك عند النمرود جعله أيضا يطغى، فحاج إبراهيم في ربه. لو كان ضعيفا ما فعل ذلك، لو كان فقيرا ما فعل ذلك. وكذلك قارون، إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم. فهناك من يبغي بوجود المال، وهناك من يبغي بوجود الملك، وهناك من يستخدم المال والملك فيما يقربهم من الله سبحانه وتعالى. فمن عرف الله عز وجل لو أعطي ملك سليمان ما شغله عن الله طرفة عين، بل يشتغل به لله ولم يشتغل به عنه سبحانه وتعالى. من عرف الله عظم الله سبحانه وتعالى في قلبه. فالعبد إذا عرف الله عز وجل أثنى على ربه وأزرى بنفسه، وحينما يعظم الله سبحانه وتعالى في قلب العبد فإنه يعظم شعائر الله وإنه يعظم حرمات الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. من عرف الله سبحانه وتعالى فإنه لا يعارض شرع الله بإلهام ولا بكشف ولا بمنامات ولا بأهواء ولا بآراء الرجال. من عرف الله عز وجل أطاعه سبحانه وتعالى ولم يعص الله من أجل مخلوق. من عرف الله تعالى فإنه لا يصر على المعصية ولا يجاهر بها ولا يفرح بها. إن الإصرار على الذنب أعظم من الذنب، إن الفرح بالذنب أعظم من الذنب، إن المجاهرة بالذنب أعظم من الذنب. لذلك وصف الله تعالى المتقين وقال: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. هناك فرق بين الفاجر والمؤمن، كلاهما قد يتعرض للمعصية. فالمؤمن يرى الذنب كالجبل يريد أن يقع عليه، والفاجر يرى الذنب كأنه ذبابة يقول لها هكذا. فرق شاسع بين المؤمن وبين الفاجر. المؤمن يسارع بالتوبة ويندم بل ويبكي على ذنبه، والفاجر يفرح ويجاهر، وهذا دليل على موت قلبه. فإن الندم على الذنب بعد الذنب حياة للقلب، والبكاء على الذنب دليل على حياة القلب. أما الفرح بالذنب فإنه يدل على موات القلب. وما لجرح بميت إيلام. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. يبيت العبد يفعل الذنب ويستره ربه، ثم يصبح فيجاهر بذنبه ويكشف ستر ربه ويقول: فعلت الليل كذا وفعلت الليل كذا، وقد بات يستره ربه فأصبح يكشف ستر ربه سبحانه وتعالى. إن مجالسة من عرف الله سبحانه وتعالى تدعوك من الرياء إلى الإخلاص، ومن الكبر إلى التواضع، ومن الغفلة إلى ذكر الله تعالى، ومن الغش إلى النصيحة، ومن حب الدنيا والانشغال بها إلى الإقبال على الدار الآخرة والانشغال بها. اختلف العلماء أي الأعمال أفضل. الفريق الأول قال: أفضل الأعمال أشقها، فالأجر على قدر المشقة، وهذا كلام مقبول. فإن صلاة بالليل ليس كصلاة بالنهار في النوافل، وإن الصوم في اليوم شديد الحر ليس كالصوم في اليوم البارد. إذا كانت هناك مشقة فالأجر عظيم، وهذا كلام مقبول. الفريق الثاني يقول: أفضل الأعمال ما كان فيه زهد في الدنيا، لأن الزهد في الدنيا يفرغ القلب لأن يجتمع بالرب سبحانه وتعالى. إن الدنيا بشواغلها تشغل القلب عن أن يجتمع بالرب سبحانه وتعالى. فأفضل الأعمال ما كان فيه زهد في الدنيا. حتى قال أحدهم: أكون في خلوتي اجتمع قلبي بربي، فإذا أذن المؤذن فخرجت تفرق قلبي. فسأل عالما عن هذا فقال له: إذا كنت تحت العرش وسمعت المؤذن يؤذن فأجب واخرج إلى الصلاة، لأن الخلوة والأنس بربك في خلوتك فيه حظ نفسك، واستجابتك للمؤذن فيه مراد ربك، فقدم مراد ربك على حظ نفسك. الفريق الثالث قال: أفضل الأعمال ما كان فيه نفع متعدي. وما أرسلت الرسل وما بعث الأنبياء إلا لنفع العباد. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم، وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. إن العالم ليستغفر له كل من في السماوات والأرض، حتى النملة في جحرها وحتى الحيتان في البحر. فأفضل الأعمال ما كان فيه نفع متعد. هذا هو الفريق الثالث. فماذا قال الفريق الرابع؟ الفريق الرابع قال: لكل وقت واجب. هذا الواجب في هذا الوقت هو أفضل الأعمال، سواء كان أشقها أو فيه زهد أو فيه نفع متعد. فإذا نودي للصلاة فأفضل الأعمال في هذا الوقت إجابة الداعي والخروج إلى الصلاة. حتى قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم في خدمة أهله، فإذا سمع المؤذن خرج فلم يعرفنا ولم نعرفه. وأفضل الأعمال في وقت الصيام الصيام، وأفضل الأعمال عند الصدقة إخراج الصدقة، وأفضل الأعمال في وقت السحر الاستغفار، وأفضل الأعمال في أواخر رمضان الاعتكاف. إذا جاءه سائل أن يعطيه، وإذا جاءه ضيف اشتغل بضيافته. لكل وقت واجب، هذا الواجب هو أفضل الأعمال في ذلك الوقت. فتجد هذا العبد عبد الله المطلق غير مقيد، تجده مع المصلين مصليا، ومع الصائمين صائما، ومع الذاكرين ذاكرا، ومع طلبة العلم طالبا، يشتغل بمراد ربه ولم يعمل بهوى نفسه. لم تقيده القيود ولم تملكه الرسوم. هذا القول الرابع هو أفضل الأقوال، أن لكل وقت واجب هو أفضل الأعمال في ذلك الوقت. أعظم الأسماء لله سبحانه وتعالى لفظ الجلالة الله. لفظ الجلالة الله هو الجامع لصفات الجمال وصفات الجلال. فصفات الجمال: الرحمن، الرحيم، الودود، الرؤوف. وصفات الجلال: العزيز، الجبار، المتكبر. فاسم الله الله سبحانه وتعالى هو الجامع لصفات الجلال والجمال معا. ابتدأ الله به كتابه فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وابتدأ به الرسول صلى الله عليه وسلم خطابه. لفظ الجلالة الله تضاف إليه الأسماء، فتقول: الرحمن هو الله، الرحيم هو الله، القادر هو الله، العليم هو الله، الصبور هو الله، الشكور هو الله. فكل الأسماء تضاف إلى لفظ الجلالة الله. هذا الاسم لم تنكره أمة من الأمم. حتى إذا رأوا بأسنا قالوا آمنا بالله وحده وكفرنا بما كنا به مشركين. ويقول الله سبحانه وتعالى وهو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرينا بهم بريح طيبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن أنجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما أنجاهم إذا هم يبغون في الأرض بغير الحق. فهذا الاسم لم تنكره أمة من الأمم. ربما يقول قائل فرعون أنكره وقال أما ربكم الأعلى ما علمت لكم من إله غيري. فأقول لكم إن الله عز وجل قال عن فرعون وملئه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. ربما يقول قائل أن هناك في العصر الحاضر ملاحدة شيوعيون ينكرون الله سبحانه وتعالى. أقول هم ينكرون بألسنتهم وتقر فطرهم به سبحانه وتعالى، فإذا ما وقع أحدهم في مصيبة أو حاجة لجأ إلى الله حتما بفطرته سبحانه وتعالى. وإذا قرأت أيها المستمع الكريم في بروتوكولات حكماء صهيون وجدت أن الإلحاد والشيوعية خطة يهودية وضعها كارل ماركس ولينين، وهؤلاء الناس آباؤهم حاخامات يهود، هي خطة مفتعلة أرادوا بذلك أن يحكموا العالم بعد أن يتخلى العالم عن الدين والقيم، فلم يبق لهم يحركهم إلا الغرائز والشهوات، فأراد اليهود أن يقودوا العالم من طريق الغرائز والشهوات بعد أن ينفكوا عن الدين وعن القيم. إن المسلمون يدعون الناس إلى الإسلام والنصارى يدعون الناس إلى النصرانية، لا تجد يهود يدعون الناس إلى يهودية بل يدعون الناس إلى الإلحاد. إذن فهي خطة مفتعلة على خلاف فطرة الإنسان وعلى خلاف ما فطر الله الناس عليه سبحانه وتعالى. هذا الاسم الله أقام الله به حجته على خلقه فقال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. فلما أقروا بربوبيته سبحانه وتعالى بأنه هو الخالق الرازق دعاهم الله تعالى إلى ألوهيته وإلى عبادته وإلى توحيده سبحانه وتعالى. أقر الناس بربوبية الله سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق الرازق، لكن الخلق تداول هذا الاسم تقليدا وتلقينا، لو عرفوا مفهومه لو عرفوا مدلوله لوحدوه وعبدوه سبحانه وتعالى. الله عز وجل حفظ هذا الاسم في الأرض لحكمة، فإذا أراد الله سبحانه وتعالى زوال الأرض وما عليها رفع هذا الاسم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة ويقال في الأرض الله. هذا الاسم اختص الله تعالى به وتحدى أن يتسمى أحد من الخلق به فقال هل تعلم له سمية؟ هل رأيت أحدا من الخلق تسمى باسم الله؟ حتى في الغرب مع ما فيهم من إفراط في الحرية وعدم التقيد بشيء، ذهب رجل إلى سجل المواليد يريد أن يسمي ابنه جب يعني الله، الذي سجل الأسماء امتنع من تسجيل هذا الاسم وقال للرجل اختر اسما غيره، إننا لا نكتب هذا الاسم لأحد حتى بترجمته جض لم يتسمى به أحد. فهذا الاسم اختص الله تعالى به وتحدى أن يتسمى به أحد من الخلائق. اسم الله به يبدأ في كل شيء، عند الدخول والخروج بسم الله، عند الطعام والشراب بسم الله، عند الذبح بسم الله، عند القراءة بسم الله، في كل شيء يبدأ به بسم الله. ولا إله إلا الله أول مطلوب وهي آخر مطلوب، هي أول مطلوب لقوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري ومسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. وهي كذلك آخر مطلوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، لا تصح الشهادة إلا به. رجل يريد أن يدخل في الإسلام فقلنا له قل لا إله إلا الله، فقال لا إله إلا الرحمن، وآخر قال لا إله إلا الجبار أو لا إله إلا المتكبر، نقول له لا تصح الشهادة إلا بلا إله إلا الله. فإذا ما سأل ما الفرق، الله هو الرحمن هو الجبار هو المتكبر، قلنا له أن لفظ الجلالة الله هو الاسم الجامع لجميع الصفات، هو الاسم الجامع لصفات الجمال وصفات الجلال، فلا تصح الشهادة إلا بلا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا يسبقها عمل، لا يقبل عمل من إنسان إلا أن يشهد بأن لا إله إلا الله وأن يصح اعتقاده في الله لكي يقبل عمله. فالمشرك لا يقبل له عمل، لئن أشركت ليحبطن عملك، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وأصحاب البدع كذلك يطردون من حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، قال عليه الصلاة والسلام ألا ليزادن أناس عن حوضي فأقول أمتي أمتي وأعرفهم بالغرة والتحجيل، يعني آثار الوضوء، حتى كان بيتوضأوا وكانوا بيصلوا لكنهم أصحاب بدع والعياذ بالله، فيقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول ألا فسحقا ألا فسحقا، يعد بعدا لهم، يطردهم النبي صلى الله عليه وسلم وتطردهم الملائكة من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يشربون منه. فصحة الاعتقاد بها يقبل الأعمال، ولا إله إلا الله لا يسبقها عمل، وإذا حققها العبد فإنه لا يعصي الله سبحانه وتعالى. لماذا تعصي الله؟ من أجل زيد، فزيد ناصيته بيد الله وقلبه بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء سبحانه وتعالى. ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. جاء خطاب من الخليفة يزيد إلى والي البصرة ابن هبيرة، وكان عنده العالم الرباني الحسن البصري، فقال ابن هبيرة يا إمام جاءني خطاب من الخليفة يزيد يأمرني فيه بشيء يخالف أمر الله سبحانه وتعالى، يريد أن يقول أن الله عز وجل يريد منا سمعنا وأطعنا، فمن أجيب؟ فقال له الإمام يا ابن هبيرة اعلم أن الله عز وجل يمنعك من يزيد. يعني إن أرادك يزيد بسوء وأراد الله منع هذا السوء عنك، الله قادر على أن يمنع. إن يزيد لا يمنعك من الله، والله عز وجل يمنعك من يزيد. وقد كتبت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها خطابا لمعاوية ابن أبي سفيان تقول له: واعلم أنه من أرضى الله سبحانه وتعالى بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أسخط الله تعالى برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. لماذا؟ لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وأنت تعلم أيها المشاهد الكريم حديث ابن عباس أنه كان غلاما وكان رضيفا للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا غلام احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك. واعلم أن الأمة وإذا استعنت فاستعن بالله، وإذا سألت فاسأل الله سبحانه وتعالى. واعلم أن الأمة لو أرادت أن تنفعك بشيء لم تنفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك. واعلم أن الأمة إن أرادت أن تضرك بشيء فلن تضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. جفت الأقلام وطويت الصحف. هذا هو الاعتقاد في الله سبحانه وتعالى. من اعتقده كان أسرع استجابة لسمعنا وأطعنا. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. لا إله إلا الله لجأ إليها فرعون عند المحنة، ولجأ إليها نبي الله يونس عليه السلام عند المحنة. فزع إليها فرعون فلم تنفعه، وفزع إليها نبي الله يونس فنفعته. لماذا؟ ما الفرق؟ الفرق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من عرف الله تعالى في الرخاء عرفه الله في الشدة. ففرعون لم يعرف الله في الرخاء فلم يعرفه الله تعالى في الشدة. حتى إذا أدركه الغرق قال: آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. ماذا قيل له؟ قيل له: الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين. لم يعرف الله في الرخاء. بينما نبي الله يونس عليه السلام عند المحنة قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فنبي الله يونس عرف الله تعالى في الرخاء فعرفه الله في الشدة. فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. لا إله إلا الله هي حصن المسلم من الشيطان. لا إله إلا الله هي حصن المسلم من عذاب الله سبحانه وتعالى. معناها لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا ما قلت لا معبود إلا الله تكون الجملة ناقصة، لأن هناك معبودات تعبد من دون الله كثيرة. فالتفسير الصحيح لهذه الجملة لا معبود بحق إلا الله سبحانه وتعالى. والعبادة تجمع بين أصلين، كمال الذل مع كمال الحب، ولا يجتمع كمال الذل مع كمال الحب إلا من العبد لله رب العالمين. فالإنسان مع الإنسان إذا ذل له يكرهه ويبغضه. لماذا؟ لأنه له نظير وند وكفء وشبيه، فإذا أحبه لم يذل له، وإذا ذل له لم يحبه. فلا يجتمع كمال الذل مع كمال الحب إلا من العبد لله رب العالمين، وهذه هي العبودية لله سبحانه وتعالى. إذا أردت أن تكون أقوى الناس فتوكل على الله، وإذا أردت أن تكون أكرم الناس فاتق الله، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. الله سبحانه وتعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله رحمن، الله رحيم. الرحمن لا يجوز لإنسان شرعا أن يتسمى به، الله عز وجل لم يتحدى به كما تحدى باسم بلفظ الجلال الله، ولكن شرعا لا يجوز أن يتسمى أحد، لا يجوز شرعا أن يتسمى أحد باسم الرحمن. والذي تسمى وسمى نفسه برحمن اليمامة ما عرف بعد ذلك إلا بالكذاب، مسيلمة ابن حبيب الكذاب، ما عرف إلا بالكذاب مسيلمة الكذاب، سمى نفسه برحمن اليمامة فما عرف إلا بالكذاب. ما الفرق بين الرحمن الرحيم؟ الرحمن الذي رحمته شاملة في الدنيا وفي الآخرة، رحمته شاملة تشمل كل الناس، مسلم وكافر، بر وفاجر، الرحمن رحمته تشمل كل الخلائق. لذلك قال الله سبحانه وتعالى الرحمن على العرش استوى، الرحمن على العرش استوى. ما مناسبة ذكر اسم الرحمن مع العرش؟ ذلك لأن العرش يحوي تحته الكون كله وكل الخلائق، والرحمن يشمل برحمته كل الخلائق كما يشمل العرش تحته كل الخلائق، فالرحمن أيضا يشمل كل الخلائق. أما الرحيم فهو خاص بالمؤمنين، وكان بالمؤمنين رحيما إنه بهم رؤوف رحيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله سبحانه وتعالى جعل الرحمة 100 جزء، فادخر 99 جزءا إلى يوم القيامة، وأنزل رحمة إلى الأرض في الدنيا بها يتراحم الخلائق، حتى أنك تجد الدابة ترفع حافرها عن وليدها خشية أن تصيبه. وانظر إلى الحيوانات المفترسة عندها رحمة بأولادها من هذا الجزء الذي هو جزء من 100 جزء. وانظر إلى البقرة وهي تلعق ابنها بلسانها رحمة. وانظر إلى الطيور وهي تطعم أفراخها من هذه الرحمة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة في السبي تلزق ابنها ببطنها وتلقمه ثديها، فقال لأصحابه رضي الله عنهم أترون هذه المرأة تطرح ولدها في النار وهي تستطيع ألا تفعل؟ قالوا لا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام لله أرحم بكم من هذه بولدها. من مظاهر رحمة الله تعالى يوم القيامة دخول المؤمنين الجنة، فالجنة هي رحمته سبحانه وتعالى يوم القيامة. وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ومن رحمته سبحانه وتعالى خروج عصاة المسلمين من النار برحمته سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يقول عن المشركين: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين. متى يود لو كانوا مسلمين؟ يقول ابن كثير رحمه الله في التفسير أن المشركين والكفار في النار يرون المسلمين العصاة يخرجون من النار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، حينئذ يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين وخرجوا معهم من النار. من مظاهر رحمة الله تعالى في الدنيا أن خلق الخلق، من مظاهر هذه الرحمة أن رزقهم الله سبحانه وتعالى. ثم إن الله عز وجل يحفظهم بالليل وبالنهار، قل من يكلأكم بالليل والنهار من الرحمن. من مظاهر رحمة الله تعالى أن أنزل عليهم الغيث والمطر للزرع لنفع الأبدان، وأنزل عليهم الوحي والقرآن لنفع الأرواح. ومنفعة الأرواح والقلوب بالوحي والقرآن أفضل من منفعة الأجسام بالغيث والمطر. والله عز وجل امتن وقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فامتن عليهم بالقرآن قبل خلق الإنسان، ذلك لأن الإنسان من غير قرآن ماذا يكون؟ لا قيمة له. الناس بغير منهج وبغير دين وبغير قرآن أنعام سائمة أو وحوش ضارية تحركها الغرائز والشهوات أو يحركها العدوان، فلا صلاح لهم إلا بمنهج ودين هو دين الإسلام وكتاب هو القرآن. فامتن الله عز وجل على الإنسان فقال: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فذكر القرآن قبل خلق الإنسان، المنهج قبل الإنسان. من رحمة الله تعالى بالعباد أن ابتلاهم وأمرهم ونهاهم، ابتلاهم ليعافيهم، منعهم ليعطيهم، أماتهم ليحييهم. من رحمته سبحانه وتعالى أن حذرهم نفسه لئلا يغتر به فيعصوه سبحانه وتعالى، ويحذركم الله نفسه. ومن رحمته سبحانه وتعالى أن نغص عليهم الدنيا وكدرها لكي لا يسكنوا إليها ويطمئنوا إليها فينصرفوا عن طلب الدار الآخرة، والآخرة خير وأبقى. من رحمته سبحانه وتعالى أنه قبل توبتهم وأنه غفر لهم سبحانه وتعالى، إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. إن التشريع من الله سبحانه وتعالى رحمة، قال تعالى: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. جعل الله سبحانه وتعالى القصاص حياة، وجعل سبحانه وتعالى العفو مقابل دية رحمة، وجعل الله عز وجل العفو من غير دية إحسان. ما الدليل على هذه الثلاث؟ الدليل: ولكم في القصاص حياة. الدليل قوله تعالى: فمن عفي له من أخيه شيء، يعني من الدية، فاتباع بمعروف وأداء بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. فكيف يكون العفو من غير دية إحسان؟ قال الله سبحانه وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فتشريع ربنا سبحانه وتعالى رحمة بالعباد. إن الرحمة تقتضي من العبد الحزم وليس الإهمال. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى أن من رحمة الأب بابنه وأبنائه أن يؤدبهم، ولو أهمل تأديبهم فهذا ليس من الرحمة. فمن شق عليك في إيصال المنافع ودفع المضار فهذه رحمة بالإنسان. إنك تجد الابن يتضرر من أخذ الحقنة، ويتضرر من الدواء المر، وربما تشفق الأم فلم تعطيه الحقنة ولم تعطيه الدواء المر، فنقول الشفقة الحقيقية والرحمة الحقيقية أن تعطيه الدواء المر وأن تعطيه الحقنة وإن تألم، فإهمال ذلك ليس من الرحمة. فإذا رأيت مبتلى أو فقير أو مريض فإن هذا لم ينافي رحمة الله سبحانه وتعالى، فلا تشكن يوما في أن الله سبحانه وتعالى هو أرحم الراحمين. حتى وإن وجدت مبتلى، حتى وإن وجدت مريضا، حتى وإن وجدت فقيرا، فهذه أيضا رحمة، لأن الله عز وجل ما ابتلاهم إلا ليعافيهم، ما أمرهم ونهاهم إلا ليكافئهم سبحانه وتعالى، ما منعهم إلا ليعطيهم في الدار الآخرة عز وجل. الله عز وجل ندب عباده إلى أن يتراحموا، ووصف عباده بأنهم رحماء بينهم، وقال تعالى: وتواصوا بالمرحمة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ترى المؤمنين في تودهم وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر. فتطبيقنا لهذه الصفة الرحيم الذي قد يتصف بها المسلم، قد يجوز أن يكون المؤمن رحيما، وقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم بأنه رؤوف رحيم بأمته عليه الصلاة والسلام، فقال صلى الله عليه وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. من رحمته صلى الله عليه وسلم أنه وجد أعرابيا يبول في المسجد، فهم الصحابة أن يقعوا به، فقال: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، وأتوا بسجل أو زنوب من ماء فأريقوا على بوله. من رحمته صلى الله عليه وسلم ألا يحبس على الأعرابي بولته، وكان يبول في المسجد، وهذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا من رحمته صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم كان مع أصحابه في سفر، فوجد طائرا أتى إلى العش ولم يجد أفراخه، فقال عليه الصلاة والسلام لأصحابه: من فجع هذه بولدها رد ولدها إليها، رحمة منه بالطائر عليه الصلاة والسلام. فرحمة المسلم شملت الإنسان وشملت الحيوان وشملت حتى الطيور. النبي صلى الله عليه وسلم يدخل حائطا من حوائط الأنصار، فيأتيه جمل يبكي ويشكو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام: من صاحب هذا الجمل؟ قالوا: فلان. فأتوا به، فأتوا به، فقال: إنك تدئب هذا الجمل وتجيعه، إن هذا الجمل اشتكى إلي أنك تدئبه وأنك تجيعه، فأحسن إلى الجمل. صلى الله عليه وسلم القائل: إني لأدخل في الصلاة فأسمع بكاء الصبي فأتجاوز في صلاتي خشية وجد أمه عليه، صلى الله عليه وسلم. وحينما توفي ابنه إبراهيم وله من العمر سنتان وجدوه يبكي، قالوا: حتى أنت يا رسول الله تبكي؟ قال: إنها رحمة، إنها رحمة جعلها الله تعالى في قلوب الخلق، إن العين لا تدمع وإن القلب لا يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا سبحانه وتعالى. يعني إن الله عز وجل يؤاخذ بما يقول اللسان لا بما تدمع العين. إن القلب لا يحزن وإن العين لا تدمع وإن لفراقك يا إبراهيم لمحزونون ولا نقول إلا ما يرضي ربنا. ويقول الشاعر المصري أحمد شوقي للنبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رحمت فأنت أم أو أب، هذان في الدنيا هم الرحماء، صلى الله عليه وسلم. الرحمة تأتي في القرآن بمعنى القرآن هدى ورحمة لقوم يؤمنون، وتأتي الرحمة بمعنى الرزق، قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم، وتأتي الرحمة كذلك بمعنى الغيث والمطر، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته. وتأتي كذلك الرحمة بمعنى النصر على الأعداء، قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا يعني هزيمة أو أراد بكم رحمة يعني نصرا على الأعداء. وتأتي الرحمة كذلك بمعنى الألفة والمحبة، قال تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها. فتأتي الجنة بمعنى الألفة والمحبة، وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة. كذلك تأتي الجنة بمعنى الرحمة بمعنى الجنة، وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. نسأل الله عز وجل لنا ولكم الجنة ورضوان الله سبحانه وتعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
في هدأة ليل ونهار نتلو القرآن وتسمعنا، نحكي عن قوم أخيار قد قالوا سمعنا وأطعنا، نتلو في السر وفي الجهر نأخذ موعظة للعمر، وإذا ما نصدع بالقول سنقول سمعنا وأطعنا.